أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في المورد الثاني أو عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في المورد الثاني وهو كمال الاتصال، فيما لو كانت الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى اتصالا كاملا فلا تعطف عليها بعاطف. كلامنا بعاطف يعني ما عدا الواو، مو بعاطف بالواو، قصد عليكم السلام ورحمة الله، بعاطف بالواو. لماذا؟ لكون الثانية مؤكدة للأولى، إما توكيدا معنويا كما في لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، وإما توكيدا لفظيا كما في هدى للمتقين بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ذلك الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن تكون الجملة بدل من الجملة الأولى، الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى. وبما أن البدل والمبدل منه كالشيء الواحد فلا يعطف الشيء على نفسه، أو بما أن المبدل منه بحكم المطروح فلا يعطف البدل على المبدل منه، لأنه يقتضي أن يكون عطف على غير المذكور، عطف على غير المذكور، وبمنزلة غير المذكور فيكون بمنزلة العطف على غير المذكور، فلذا ترك العطف. والبدل إما أن يكون بدل بعض، وإما أن يكون بدل اشتمال. بدل البعض مثله، قلنا احنا عدة خطوات اللي هاي بس نختصرها ما نعيدهن، يعني الأمور، المقام يقتضي أن يبدل من الجملة الأولى. لماذا؟ لأن الأولى غير وافية أو كغير الوافية إلى آخر كلام. فالمثال الأول لبدل البعض قوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم بأنعام وبنين، فهاي الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، وهو بدل بعض منين؟ بدل بعض من كل. والثانية أوفى مع كون الأولى وافية، لأن الأولى جملية إجمالية والثانية فيها تفصيل. ثم الكلام في المورد الثاني وهو أن يكون بدل اشتمال، صحيح؟ أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة بدل الاشتمال من الجملة الأولى، وهي قول الشاعر: ارحل لا تقيمن، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فمحل الشاهد لا تقيمن عندنا، فهي لا تقيمن عندنا لم تعطف على قوله ارحل، مع اتفاقهما بماذا؟ اتفاقهما بالإنشائية. يعني هاي جملة مو نقول أكو مانع منع من العطف، لا، متفقات في ماذا؟ في الإنشائية، مو خبرية وإنشائية، لا، الأولى جملة إنشائية ارحل، والجملة الثانية لا تقيمن عندنا جملة نهي، أيضا هي جملة إنشائية، فالعطف لا مانع منه، لكن ترك يعني من هذه الجهة، لكن الشاعر ترك العطف. لماذا؟ لأن الجملة الثانية هي كبدل الاشتمال بالنسبة إلى الجملة الأولى، فلا بد من بيان معنى الأولى حتى يتضح أن الجملة الثانية علاقتها بعلاقة الأولى، كعلاقة بدل الاشتمال وعلاقة بدل البعض وعلاقة بدل الكل، أو لا علاقة بينهما. فذكر المصنف وتبعه الشارح أن المراد من قوله ارحل هو كمال إظهار الكراهة. بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة. ومن المعلوم أن قول المصنف وكذلك الشارح أن ارحل المعنى المراد منها كمال إظهار الكراهة، هذا مو المعنى المطابقي، لأن المعنى المطابقي لطلب الشيء عرفا شنو هو معناه، فعندما قال له ارحل يعني المراد طلب الرحيل، اغتسل المراد طلب الاغتسال، هذا الذي يفهم من ظاهري عبارة فعل الأمر. لكن كيف أصبح المراد من ارحل هو طلب، عفوا، كمال كراهة الإقامة، كمال كراهة إقامته، أي كيف أصبح هذا المعنى؟ ببيان أن طلب الشيء عرفا يقتضي محبة ذلك الشيء. الإنسان الطالب للشيء عرفا يفهم ماذا؟ أنه راغب في ذلك الشيء محبا له بدرجة حتى أصبح طالبا له. لأن كما يعبرون أن على الاختلاف، لكن بالبيان البسيط، أنه ينشأ شوق يتعلق بذلك الشيء، يشتد هذا الشوق حتى تكون إرادة، ثم بعد الإرادة يحصل إنشاء لذلك الشيء فينشئ. فالطلب عرفا يفهم ماذا؟ أن الطالب للشيء هو راغب فيه، حاب لذلك الشيء. فنقول بعبارة مختصرة أن طلب الشيء عرفا يقتضي محبة ذلك الشيء، هاي مقدمة أولى. ومحبة الشيء تستلزم كراهة ضده، محبة الشيء تستلزم كراهة ضده، صحيح؟ الإنسان اللي يحب طلب العلم يعني شو يكره؟ يكره عدم طلب العلم، ضده، ضد العلم الجهل. الإنسان اللي يحب العزوبة شو يكره؟ يكره المفروض ضدها، ضدها بالمعنى اللغوي، يكره الزواج. الإنسان اللي يحب السفر يكره الإقامة، الإنسان اللي يحب الإقامة يكره السفر، وهكذا. هذا شيء عرفي واضح. فإذا طلب الشيء يقتضي محبته أو يقتضي محبته، هذا واحد. اثنين، أن المحبة تستلزم كراهة ضدها، صحيح؟ هاي المقدمة الثانية. فعليه إذا طبقت هاي المقدمتين على ما نحن فيه، فطلب الرحيل شو يقتضي؟ محبة الرحيل، أحسنت. ومحبة الرحيل تستلزم كراهة الإقامة، فأصبح طلب الرحيل يستلزم كراهة الإقامة. فإذا كره الإقامة فيصير كراهة الإقامة بالنسبة إلى طلب الرحيل المعنى المطابقي والمعنى اللازم. فتفسير المصنف وكذلك الشارح لقوله أن مراد الشاعر من إرحال هو كراهة الإقامة، هاي كمال كراهة الإقامة، يعني أظهره بإظهارا كاملا، أظهر كراهة الإقامة. هذا الإظهار ماله إظهار كامل، كمال إظهار كراهة الإقامة. لكن لا يفوتنا أن هذا شنو معنى؟ معنى اللازم، وليس معنى ليس معنى حقيقي. فإذا اتضح أن إرحال يعني أنا كاره لإقامته، صحيح قول القائل إرحال يعني هو كاره لإقامته، سمع غض النظر كونه كامل أو ليس كاملا، ثم لا تقيمن عندنا، صار معناها شنو؟ ها، لا تقيمن عندنا، كراهة الإقامة بماذا؟ كراهة الإقامة بالمطابقة، كراهة الإقامة بالمطابقة. فلذا لما كانت لا تقيمن عندنا هي كراهة الإقامة بالمطابقة، صارت الجملة الثانية أوفى بتمام المراد، أوفى بالمراد منين؟ من الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى وافية لكنها باللازم، والجملة الثانية بالدلالة المطابقية، فأصبحت الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، وإنما جاء بها بدلا لأن الثانية أوفى بالمراد من الجملة الأولى. بقي شلون يصير بدل اشتمال؟ واضح بدل اشتمال، لأن إرحل هو يشتمل على ماذا؟ يشتمل على كراهة الإقامة، إرحل يشتمل على كراهة الإقامة، وهذا الاشتمال لأنه جزء. هل لا تقيمن عندنا كراهة الإقامة المفهومة من لا تقيمن عندنا بالدلالة المطابقية هي بعض مفهوم إرحل؟ لا، مو بعض مفهوم إرحل، لأن مفهوم إرحل من هو؟ طلب الرحيل، لازمه أنه شنو؟ كراهة الإقامة، لازمه كراهة ضده. إخوان واضح الفكرة يعيدها؟ عيدها شيخ مخلص؟ عيدها؟ عيدها بل المهم هسه صارت واضحة الجملة الثانية أوفى من الجملة الأولى، هاي دلالتها مطابقية، هاي دلالتها التزامية. إذا أجينا شلون يصير بدل اشتمال؟ الثانية شنو معناها؟ كراهة الإقامة، صحيح؟ فالأولى شنو معناها؟ طلب الرحيل. فهل كراهة الإقامة جزء من طلب الرحيل؟ لا، مو جزء، مو جزء من مفهوم إرحل، مفهوم إرحل هو طلب الرحيل لا غير. فكراهة الإقامة ليست جزءا من مفهوم إرحال، فلم تكن بدل بعض من بعض، إنما بدل اشتمال. ليش؟ لأن معنى كراهة الإقامة لازم لقوله إرحال، يستلزمه معنى إرحال. شلون يستلزمه؟ بالبيان الذي بيناه، أن إرحال طلب، وطلب الشيء يقتضي محبته، ومحبة الشيء تستلزم كراهة ضد. بهذا البيان أصبحت هذه الآية، عفوا هذا القول الشاعر، مثال لما نحن فيه، أن تكون الجملة الثانية بدل اشتمال من الجملة الأولى لكونها أوفى بمراد المتكلم. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا يعني وإن أقمت فكن في السر والجهر مسلما. فإن المراد بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامته، كمال إظهار الكراهة لإقامته. زين، طبعا هاي العبارة البعض يذكر أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني يقول المراد مو كمال إظهار الكراهة فيكون الكمال للإظهار، لا، الكمال للكراهة أيضا. هو عنده كراهة للإقامة وصلت إلى مرحلة الكمال، فهو يكره إقامته كراهية كاملة. صحيح، هذا مراد المتكلم، هذا اللي رادي بينه. هذا البيان بمن يتحقق؟ بقوله ارحل يتحقق، لكن وافي وليس أوفى. الجملة الثانية أوفى. فالذي عند المتكلم الذي يريد بيان المتكلم المعنى المراد هو كراهة الإقامة كراهة كاملة، يعني كمال كراهة الإقامة. ثم هاي كمال كراهة الإقامة يريد يبين ببيان شنو، يريد يظهر بمظهر شنو كامل. فيصير عندنا كمالين، كمال الإظهار شلون يظهر، والكمال شنو بعد، وكمال الكراهة. فكمال الإظهار إنما يكون لكمال الكراهة، لأن الإنسان قد يظهر شيء إظهارا كاملا لكن واقعا هو ما عنده كامل. فرقنا بيناتهم. الكراهة معنى قلبي، الإظهار مبرز لهذا الأمر القلبي، فقد يكون هو في قلبه كارها له لكن ليس كراهة إلى مرحلة الكمال، لكن بيانه فظيع جدا. فإحنا شو استوضحنا؟ أن يكرهه كراهة كاملة، مع أن هذا مطابق لداخله؟ لا، ما مطابق. الشيخ عبد القاهر الجرجاني يقول لا، إظهاره كامل وكراهته كاملة، فأكو مطابقة بين المبرز. هسه ولو بعدين بالجملة الثانية أكو مطابقة بين المبرز اللي هو إظهار الشيء وبين واقع الشيء، لأن الكراهة من المعاني القلبية. فعد كمال كراهة الإقامة، ولما أظهرها بإظهار كامل. فراح يصير المعنى أن مراد المتكلم أراد إظهار كراهته الكاملة إظهارا كاملا. فعدنا كمالين، كمال للإظهار وكمال للكراهة. وظاهر عبارة المصنف وتبعه الشارح أن الكمال المن جعله للإظهار مو للكراهة، كأنه المراد المتكلم أن يظهر كراهته إظهارا كاملا، وهي قد تكون كاملة قد تكون لا، ما نعرف. فإن المراد بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب، وقوله لا تقيمن عندنا هي الأوفى بهذا الشيء. أوفى بماذا؟ نختصر على عبارة المصنف والشارح، ما لنا دخل بعد، هذيش نبهنا عليها مال عبد القاهر، اللي هو شنو أوفى بمراد المتكلم؟ ما هو مراد المتكلم؟ إظهار الكراهة إظهارا كاملا. وقوله في الجملة الثانية لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية المراد. لماذا؟ لدلالة لا تقيمن عليه على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة مع التأكيد بنون التأكيد، لا تقيمن مع التأكيد عليه بالنون مع التأكيد الحاصل من النون. والأولى والجملة الأولى وافية لكن ليست أوفى، وافية بمراده لكن ليست أوفى، هذه أوفى بمراد المتكلم. بس مرصتكم شوي يفتح الباب. الآن اعتراض كأنه اعتراض على الشارح على بيان، يعني اعتراض على الشارح الذي قبل ببيان المصنف، فاعتراض على الشارح وعلى المصنف من أن المعنى المطابق لقوله لا تقيمن، المعنى المطابق لقوله لا تقيمن هو مو كراهة الإقامة، هذا ما يفهم منه. تقدم عندنا احنا بالإنشاء أحد أقسام الإنشاء النهي، والنهي كان ماذا؟ طلب الترك أو طلب الكف، صحيح؟ فلا تقيمن عندنا نهي ومو نهي، فإما أن تكون على 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 مبنى على قول أنه طلب ترك الإقامة، صحيح؟ هذا معناها المطابقي. أو على القول الآخر إيش قال؟ أنها طلب الكف عن الإقامة، ذا هاي معنى النهي. فلا تقيمن عندنا معناها المطابقي طلب ترك الإقامة عندنا، طالب لترك الإقامة أو طالب للكف عن الإقامة عندنا. أما كراهة الإقامة لا، هذا مو معناها المطابقي. إذا يصير لها معنى فشي يصير؟ يصير لازم المعنى هو لما طلب منه ترك الإقامة. لماذا؟ لكونه كارها. لما طلب منا ترك الإقامة، عوف الإقامة، لكونه كارها، فيصير أيضا طلب الكراهة أو كراهة الإقامة إنما يكون معنى لازم للا تقيمن، لا أنه معنى مطابقي. واضح الاعتراض؟ أعيده، الاعتراض أن لا تقيمن عندنا نهي، وقد تقدم أن النهي هو طلب الترك أو طلب الكف بحسب المتعلق. المتعلق هنا الإقامة، لا تقيمن، فيصير طلب ترك الإقامة، طلب الكف عن الإقامة. أما كراهة الإقامة، هاي كراهة منين جبتها؟ مو معنى مطابقي، لازم هم لما طلب منه الكف لازمه أنه كاره للإقامة، كما أن طلب الشيء يقتضي محبته، صحيح؟ طلب الترك يقتضي كراهيته بمقتضى المقابلة، فيصير معنى اللازم وليس معنى المطابقيين، هذا الاعتراض. فعليه لا تكون الثانية دلالتها على المراد بالمطابقة والأولى دلالتها على المراد بالالتزام، فتكون الثانية أوفى، لا نسلم بذلك. أجاب الشارح أن ما ذكر صحيح، لكن المعنى العرفي مو المعنى الوضعي، المعنى العرفي، الفهم العرفي اللي هو حاكم في المقام، كأنه ماذا يفهم من قول القائل لا تقيمن عندنا؟ أنه كاره الإقامة عنده، هاي كراهية الإقامة، الفهم العرفي يفهم هذا، وهذا كافٍ. واضح إن شاء الله؟ يعني المعنى اللي إحنا ذكرناه هذا المعنى الدقي، المعنى الوضعي. أما العرف ماذا يفهم إذا سمع لا تقيمن عندنا؟ يقول أنت شنو أنا لا 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 تبقى في بيتي مباشرة، ذاك شي يقول له يعني أنت تكره أنا أبقى ببيتك؟ الضوج مني مثلا، ساي الضوج مني تكرهني مثلا، أو شوي أخف، شنو الضوج مني أنا بهذا المكان باقي؟ فالفهم العرفي يفهم هذا، وهذا كافٍ. وكونها هذا الجواب، وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، وكونها مطابقة يعني وكون المعنى أو كون الجملة دلت على المعنى المراد دلالة مطابقية باعتبار الوضع العرفي لا باعتبار الوضع حقيقي الذي تقدم من أن النهي عبارة عن طلب التركي أو طلب الكف، حيث يقال لا تقم عندي أو لا تقم عندي، ولا يقصد كفه عن الإقامة. المتكلم ما يريد كفه عن الإقامة، وإنما يريد بيان كراهية الإقامة عنده. ولا يقصد المتكلم كفه كف المخاطب عن الإقامة، بل مجرد إظهار كراهة حضوره. فوزانوا لا تقيمن عندنا، وزان حسنها في قول القائل أعجبتني الدار حسنها. فحسنها شن علاقتها بالدار؟ بدل اشتمال، لأنها مرتبطة بالدار وليس جزءا من الدار. لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، عدم الإقامة مغاير للارتحال. هذا تعليل على جعل الجملة الثانية بدل اشتمال، لا بدل بعض ولا بدل كل، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، فلا يكون تأكيدا، لأن التأكيد ماذا يقتضي؟ أن يكون غير مغاير له. التأكيد يجب أن يكون غير مغاير علما له في المعنى، وهذا مغاير إليه، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال. فلا يكون قول لا تقيمن عندنا تأكيدا للجملة الأولى حتى تكون داخلة في الصورة التي تقدمت أن كمال الانقطاع، لأن الثانية مؤكدة للأولى. يقول لا، بينات المغايرة. المعنى المستفاد من لا تقيمن عندنا غير المعنى المستفاد منين؟ من ارحل، وغير داخل فيه. ولا تقيمن عندنا، هذا المعنى غير داخل في معنى ارحل، ليس جزء من مفهوم ارحل، فلا يكون بدل بعض. المصنف لم يبين لماذا لم يكن بدل كل من كل. ايضا ليش ما خرجت على ان لا تقيمن عندنا هي بدل كل منين؟ من كل، من قوله ارحل. يقول لأن بدل الكل من كل في المقام لا يتميز عن التوكيد. بدل الكل من كل في المقام لا يتميز عن التوكيد، فإذا لا يتميز عن التوكيد لا نحتاج إلى إخراجه لإخراج التوكيد. قدم عندنا أن التوكيد خارج، ونكتفي بذكر التوكيد من دون ذكر بدل الكل من كل. واضحة؟ أن بدل كل من كل لا يتميز عن التوكيد، فإخراج التوكيد بعده هو إخراج علما إلى بدل الكل من كل. وسيأتي أنه لا يتعرض أصلا إلى بدل الكل من كل. السبب في ذلك لأنه تعرض إلى التوكيد، فاقتضى ذلك عدم ذكر بدل كل من كل، لأنه لا يتميز، لا تمايز بينهما. فرح شي يصير عندنا؟ صار عندنا مقدمة مفقودة أخذت على نحو المصادرة، صحيح؟ شلون بدل الكل من كل لا يتميز عن من؟ عن التوكيد. احنا أخذنا هاي سلمنا بها، هيك قلنا. لماذا لم يتعرض إلى بدل كل من كل؟ لأنه لا يتميز عن التوكيد، وبما أن التوكيد خرج فخرج بدل كل من كل. وأيضا لم يأتي من ضمن الموارد التي بينها كمال الاتصال، لم يتعرض إلى بدل الكل من كل. لماذا؟ لأنه لا تمايز بينه وبين التوكيد، وسيتعرض إلى التوكيد، فلا داعي إلى أن يتعرض المن إلى بدل الكل من كل. بقت عندنا بس مقدمة اللي هي مو واضحة بعدها، كيف أن بدل الكل في الكل في المقام لا يتميز عن التوكيد؟ هاي شلون ما يتميز في المقام؟ مو مطلقا في مقام، أن الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، أو الجملة الثانية بدل عن الجملة الأولى، لا تمايز بينهما. هاي شلون في المقام؟ مو واضحة. زين، حتى التوكيد، حتى التوكيد في المعنى واحد. ها، فهو هسه راح يجي يذكر قضيتين اثنينهن مفقودات. إنما يتميز بدل الكل عن كل في بدأ عن التوكيد بأمرين اثنين هن في الجمل ما موجودات. إذا موجودة واحد منهن كافي، موجودات اثنين هن نعمة، ولا واحد منهن إذا لا يتميز، بدل الكل من كل عن التوكيد. زين. ولم يعتد المصنف ببدل الكل، لماذا؟ قلنا لأن بدل الكل لا يتميز عن التوكيد، وبما أن التوكيد خرج بدل الكل من كل. ولم يذكر له مثالا لأنه تعرض إلى التوكيد، فلا داعي إلى ذكر بدل الكل لعدم التمايز. بس هاي عدم التمايز اللي جاي تكررها هاي نحتاج إلى بيانها، لأنه من ولأنه لأن الحال والشأن أو لأن البدل، لأن بدل الكل إنما يتميز عن التأكيد بأمرين. الأمر الأول مغايرة اللفظين دائما وأبدا يتغاير اللفظان، صحيح؟ البدل الكل من كل مع المبدل منه دائما وأبدا، شنو وش عدي؟ عدي تعدد ألفاظ، مغايرة ألفاظ قطعا. أما في التوكيد فموح لا، أحيانا يجي جاء زيد زيد، فالثاني هو عين اللفظ الأول، فمو دائما عندي تغاير ألفاظ، وإن كان عندي تغاير في البعض، جاء زيد نفسه. فعليه الأول إنما يتميز البدل عن التأكيد بمغايرة، أولا الأمر الأول بأمرين، الأمر الأول مغايرة اللفظين دائما بخلاف التوكيد، فهو ليس دائما بينهما مغايرة. اثنين، وكون المقصود في البدل هو الثاني، وفي التوكيد لا، ما مقصود الثاني، مقصود الأول والثاني مقرر له، واضحة؟ مقرر للمعنى. وكون البدل، كون المقصود في البدل هو الثاني، وهذا الذي ذكر من الأمرين غير متحقق فيما نحن فيه، صحيح؟ غير متحقق في الجمل، لأن الجمل سواء كانت الجملة مؤكدة أو كانت الجملة بدل، فهي دائما وأبدا شنو؟ مغايرة للجملة الأولى. ها؟ هاي مو يمنه، ما راح تجينا. لا، على هذا في المقام، ها احنا قلنا هنا كله في المقام، اللي يهمنا في المقام، اللي يهمنا في المقام. انت ليش ما تعرضت للبدل؟ ليش ما تعرضت للبدل؟ يقول البدل لا يتميز عن التوكيد في الجمل، البدل لا يتميز عن التوكيد، لان البدل يتميز عن التوكيد في الامر الاول بمن؟ ان البدل دائما شبيه اكو تغاير لللفظين، التوكيد لا مو دائما، هنا بالجمل دائما الجمله الثانيه مغايره للجمله الاولى سواء كانت توكيدية أو بدلية، فما تميز عد البدل، إنما يتميز أن التوكيد دائما مغايرة. وهنا هنا لا، هنا ليش أكو مغايرة؟ إن البدل دائما مغاير والتوكيد ليس دائما، في الجمل التوكيد والبدل دائما المغايرة موجودة، فبعد تميزين ما تميزين، إنما يتميز هاي دائما وهاي ليس دائما، في الجمل كلاهما دائما، فبعد لم يتميز البدل عن التوكيد. فاجتنا هاي جمله يقول خلنا احقق الضابطه، اباوع عليها لقيتها غير الفاظ الجمله الاولى، فاقول بدل، لان البدل دائما يغاير الفاظ الجمله الاولى. يقول لا، لماذا؟ لان التوكيد في الجمل تكون بالفاظ مغايره لالفاظ الجمله الاولى دائما. ماكو توكيد في الجمل، قام زيد قام زيد. ها؟ فهذا مو توكيد جمل، هذا توكيد فعل. ما بالي على أن ال... فهو هذا اللي ببالي، أنه ما عندنا بالجمل توكيد، عندنا توكيد مفردات، توكيد مفردات، توكيد فعل لفعل، فعل مجرد. لهذا هو يستدل يقول الثاني لو كان مسندا لقال أتاك أتوك أتوك أتاك، الثاني جاء به لمجرد توكيد الفعل غير ملحوظ فيه الفاعل، يعني فعل أكد فعل. نفس الكلام لعله.
يعني ذاك الكلام ذكر في التنازع يعني على المنافق أتاك صحيح بس بس ما ذكر بها.
مو محل الشاهد. على العموم واحد يلاحظها لا بأس. بس أنا اللي ببالي ما هسه قد يكون اشتبهت. عموما هسه هذا اللي يريد الشارح هنا أن الجملة الثانية أو أن البدل بدل الكل من كل، بدل كل من كل، إنما يكون مع الالتفات أن بدل كل من كل وبدل بعض وبدل اشتمال هسه صار ببالي. إذن ما يجرن بالجمل، بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال، هذا ما يجري بالجمل، يجري بالمفردات. لذا هو هنا قدرهن قال بمنزلة، ذن البدل لا يجري في الجمل وإنما يجري في المفردات، فلذا هو قدرها من الأول بمنزلة البدل. فاحبس احبسي هذا إذا قلنا بدل، بدل على المسامحة بعد، مو بدل كل من كل، بدل كل من كل هاي الاصطلاحات إنما هي تجري في المفردات لا في الجمل. حتى هذا هو هسه هذا اللي جاي ذكره أن البدل إنما يمتاز عن التوكيد بمغايرة الألفاظ، يا بدل بدل المفرد. فمن تجي تقول قام جاء زيد زيد هذا توكيد، وجاء زيد نفسه هذا توكيد، إذن ألفاظ التوكيد تغاير ألفاظ المؤكد دائما وفي بعض الأحيان، في بعض الأحيان. أما جاء زيد صحيح، أما جاء زيد أبو عبد الله، جاء بكر أبو عبد الله، فألفاظ البدل بدل كل من كل هي دائما مغايرة لألفاظ المبدل منه، على نحو لا يوجد عندي إعراب للفظ ثاني مشابه اللفظ الأول وأجي أعربه بدل كل من كل، لا ماكو هذا، أعربه توكيد ولا أعربه بدل كل من كل. فعليه بدل كل من كل ألفاظه دائما مغايرة والتوكيد مغايرة لكن ليست دائما على نحو البعض. بالجمل هذا بالمفردات، بالجمل أن الجملة الثانية دائما وأبدا مغايرة للجملة الأولى، فلم يمتاز أن هذه الجملة بدل وتوكيد، ما أقدر أجعلها بدل لأن أقول الألفاظ مغايرة وكلما تغايرت الألفاظ فهو بدل وليس توكيدا، يقول هاي ما تامة في المقام. ليش؟ لأن ألفاظ الجملة الثانية في بدل الجمل في توكيد الجمل هي دائما مغايرة لألفاظ الجملة الأولى، فهذا الفارق غير موجود في باب الجمل. إذن ما تميز عند البدل عن من؟ عن التوكيد في باب الجمل، إنما تميز عندي في باب المفردات. صح، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن في البدل من هو المقصود؟ البدل، والمبدل منه بحكم المطروح، إنما جاء بالمبدل منه تمهيدا وتوطئة لذكر البدل. أكل زيد الرغيف ثلثه، هو المقصود بالأكل من هو؟ ثلث، أما الرغيف فهذا غير مقصود بحكم المطروح، مو هو أكل الرغيف وإنما أكل ثلث الرغيف. صحيح، على نحو يجوز لك الاستغناء عنه. جاء زيد أبو عبد الله، نفس الكلام، الأول بحكم المطروح ويجوز لك الاستغناء عنه وتقول جاء أبو عبد الله وانتهت القضية. أما في التوكيد لا، فبالعكس المقصود من هو؟ هو الأول والثاني، إنما جيء به لتقرير معنى الأول، فهذا مائز. فراح أجي أباوع أقول إذا كانت الجملة الثانية هي المقصودة فهذا بدل، وإذا كانت الجملة الأولى هي المقصودة والثانية مقررة لمعناها فالجملة الثانية توكيد. هذا الفارق بالجمل هم ما موجود. ليش؟ لأن الجمل مستقلة وهي مقصودة بقسميها سواء كانت الأولى أو الثانية، كل منهما مقصود لاستقلاليتها بنفسها، كل منهما مقصود لاستقلاليتها بنفسها. فعلى هذا البيان بعد عد مائزين للبدل عن التوكيد، كلا المائزين غير متحقق في باب الجمل، فأصبح بدل الكل عن كل مع التوكيد في باب الجمل بمنزلة الشيء الواحد. فلذا عندما قلنا خرج التوكيد خرج بدل الكل من كل. ها مسلم في ماذا؟ اي ماكو مشكله، بس نقول هذا البدل، البدل الاصطلاحي، بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال، يقولون لا لا لا، يقولون لا، هذن الاصطلاحات الثلاثه بدل كل من كل، نقول بدل ما عندنا مشكله مثل ما يقول بدل، بس بل البدل الاصطلاحي اللي هو بدل كل من كل وبدل البعض وبدل الاشتمال، يقول لا، ذني انما تجري في المفردات لا تجري في الجمل. بدل ما عندنا مشكلة، بس مو بدل كل من كل، بدل ولكن ليس بدل كل من كل، هذا اللي يقول. إذا تريد تجعل تقول بمنزلتي بدل، لكن هذا الذي يدعى، مع أنه لابد الراجع صحيح، أنا قد ما اهتميت به هواي. زين، ولم يعتد المصنف ببدل الكل. لماذا؟ لأن بدل الكل إنما يتميز عن التأكيد بأمرين، الأول بمغايرة اللفظين دائما، قصد مغايرة اللفظين دائما، وإلا حتى التوكيد هو بينات المغايرة اللفظين، بس مغايرة اللفظين في البعض مو دائما، والكلام كل الكلام قصده بالمفردات. والثاني كون المقصود في البدل هو الثاني، وهذا الذي ذكر لا يتحقق في الجمل. لماذا؟ لأن في الجمل المغايرة دائما حاصلة، فلم يتميز عندي أن الجملة الثانية بدلي وتوكيد. بعد وكل منهما مقصود لاستقلالها بنفسها، الجملة مستقلة بنفسها، بما أنها مستقلة بنفسها فكل منهما مقصود، فأيضا لم يتميز عندي أن الجملة الثانية بدل أو الجملة الثانية توكيد، لا سيما التي لا محل لها من الإعراب. لا سيما التي لا محل، يعني هاشين لا سيما، يعني فضلا عن أن كلامنا وين في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فتكون الثانية مستقلة مقصودة بنفسها، مو نقول على أنه الثانية مقصودة باعتبار النسبة مثلا، أو الأولى مقصودة باعتبار النسبة التي فيها والثانية مؤكدة لنسبتها، لا، إنما كل منهما مقصود، لأن كل من الجملتين كلامنا فيه التي لا محل لها من الإعراب. مع ما بينهما، سرجعنا إلى المثال مالنا، مع ما بينهما، يعني إنما كان هذا بدل اشتمال، لم يكن بدل بعض ولم يكن بدل كل ولم يكن توكيد، مع ما بينهما بين عدم الإقامة والارتحال من الملابسة، لأن الأمر بالشيء كما ذكرنا يستلزم النهي عن ضده، من الملابسة اللزومية، فيكون بدل اشتمال، بدل اشتمال. والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسو نزاولها، يعني أن هذا مثال لبيان أن الجملة الثانية بدل اشتمال وجيء بها لأنها أوفى بالمقصود، مع غض النظر كون الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، وإن كان الأولى التمثيل بجملة لا محل لها من الإعراب، لأن فروضنا كلها متفرعة عن ماذا؟ عن الجملة التي لا محل لها من الإعراب. وإنما قال في المثالين في الآية القرآنية وفي البيت الشعري إن الثانية أوفى، لأن الأولى وافية مع ضرب، هسه هذا هو جرأة من المكاتب، مع ضرب من قصور، قصد قصور بنفسها، مع غض النظر كونها حتى نخرج يعني، لأنها قرآن، لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال الذي فيها، فلكونها مجملة صارت وافية ليست أوفى. أمدكم بما تعلمون، ما هو الذي نعلمه؟ والثانية في المثال الثاني، ولأن الأولى في المثال الثاني عدم المطابقة، عدم مطابقة الدلالة، لأن الأولى في البيت الشعري يستفاد المعنى منها باللازم، والثانية بالدلالة المطابقية، لذا كانت الثانية أوفى فصارت كغير الوافية، أو لكون الثانية بيانا للأولى. خليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.